بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقت الذبح ويشترط الأضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد، ويكون من الوقت قبل ما يصلى به أو ما يصلى به، ويصح ذبحها بعد ذلك أي يوم من أيام ثلاثة في ليل هم عامل، ويخرج الوقت بانقضاء هذه الأيام. فعن براء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدا به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنته، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه من أهله ليس من النسك في شيء. في هذه المسألة وهي مسألة وقت ابتداء الأضحية ووقت انتهاء الأضحية، ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن وقت ابتداء الأضحية كما ذكر الإمام القرطبي في تفسيره أن ظاهر الحديث تدل على تعليق الذبح بعد انتهاء الصلاة، ولذلك في حديث البراء: إن أول ما أبدأ به في يومنا هذا الصلاة، أي أن أول أعمال الصلاة. قال: ثم نذهب فننحر، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم النحر بعد الصلاة، ولذلك لا يصح أن يذبح الإنسان قبل الصلاة. ولذلك جاء في حديث البراء قال: يا رسول الله لقد ذبحت قبل الصلاة. قال: أعد مكانها. فأمره بإعادة، ولذلك قال: من ذبح قبل الصلاة فقد أصاب سنته. من أصاب بعد الصلاة فقد أصاب، من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنته، ومن لا أي ذبح قبل الصلاة قال: أليس من النسك في شيء. هذه ليست كفرية، ولذلك قال: إنما هو لحم قدمه لأهله. هذا مذهب أكثر العلماء، ومنهم من علق الذبح بعد الصلاة وبعد انتهاء خطبة الخطيب، ولكن الراجح أن الذبح معلق بالصلاة، وإن كان الإنسان ينتظر بذبحه بعد الخطبة خروجا من الخلاف فهذا أدب، وهذا درء لأي شبهة. والله تعالى علق كذلك الذبح بعد الصلاة، قال: فصلي لربك وانحر. فالنحر يكون بعد الصلاة، هذا وقت الابتداء. أما وقت الانتهاء فقد ذكر الإمام الشافعي وكثير من أهل العلم أنه ينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، فيوم النحر ويوم العاشر، يوم عرفة ويوم التاسع ويوم النحر ويوم العاشر ذي الحجة، وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فاليوم الثالث عشر هو رابع أيام النحر، يعني يوم العيد العاشر هو الأول، والحادي عشر يعتبر اليوم الثاني، والثالث عشر الثاني عشر واليوم الثالث، والرابع عشر والثالث عشر واليوم الرابع من أيام النحر. إذا غربت شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة فعند ذلك يكون قد انتهى أيام الذبح. قال المؤلف: في أي يوم من أيام الصلاة، في ليل أو نهار. جمهور العلماء على جواز ذبح الأضحية ليل أو نهار مع كراهية ذبحها بالنهار الليل. منهم من قال أن الليل هو الوقت الذي قد يستدل فيه الناس، فلا يعلم الفقير بذبح لهذه فلا يصيب من لحمه، لا يقنع وجود الكهرباء في أيامنا، وأن الناس عندهم من يعرفون فيرسلون إلى بيوتهم ويرسلون إلى الفقير في بيته، فليس هناك كرامة وليس هناك دين. والذي ذهب إلى الكراهية هم بعض أهل العلم من المالكية، قال أن الله تعالى جعل النهر في أيام المعلومات، واليوم يصدق على النهار ولا يصدق على الليل، ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور وهو جواز ذبح الأضحية سواء كان ذلك بالليل أو كان ذلك بالنهار أو كان ذلك بالنهار. نعم.
قال له محمد صلى الله عليه وسلم
أما الآن فلا يجوز إشراك فيه، ولكن يشرع
يشترك الإنسان عنه وعن البيت بالغنم، لكن أن يشترك فيه عدة أسر أي عدة مضحي فلا يجزئ فيه الغنم، وإنما يجزئ في البقر أن يشترك، إما أن يشترك كل واحد بنصيب فيكون له سبع في البقر أو في الجاموس، أو أن يشترك اثنان فيقول لي نصف هذا الثور ولك النصف شقه وشقه شقه وشقه، هذا مجزي. المهم لا يزيد عن السبعة، ولو أن يقل عن السبعة إلى أن نصل على الواحد ينفرد بالأضحية بنفسه. هذه مسألة. المسألة الثانية، ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى جواز أن يشترك السبعة مع اختلاف نيتهم في هذه الذبيحة، فمنهم من ينوي القرب والأضحية يتقرب بهذا الأمر، ومنهم من ينوي هذا الذبح لحم يأكله أو كفارة من الكفارات لكن لا ينوي بها الأضحية، ذهبوا إلى الجواز. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا يجوز الاشتراك إلا فيمن اشترك نيته في الأضحية وعمل في الأضحية، يعني إذا كنا سبعة نشترك في بقرة أو في ثوب فيشترط أن نكون جميعا نريد وننوي الأضحية، أنا أريد الأضحية اشتركت معه وأنت تريد الأضحية اشتركت معه، أما أن يكون بعضنا أضحية وبعضنا عتيقة وبعضنا لحم يريده يوسع به على آل البيت إلى آخره فهذا غير مجزي، هذا غير مجزي. كذلك أن يشترك اثنان يعني سبعة ولكن السابع شرك معه غيره في السبع فصار اثنان في السبع، هذا لا يجوز، لكن اقل شيء ان يكون له ماذا؟ السبع، اما اذا شرك معه غيره في السبع فهذا غير مفسد. اذا لابد والارجح والاحوط للناس ان يكون المشتركون بنيه ماذا؟ بنيه الاضحيه. طيب مساله اخرى وهي هل يجوز ان انا واشترك شركه الاضحيه التي عندي بين العقيقة وبين الأضحية؟ هذه المسألة اختلف فيها كذلك العلماء، فذهب بعضهم إلى الجواز، أنا لا زال أحتور أنوي به النصف أضحية والنصف الآخر أعق به عقيقة عن ابني أو عن بنتي إلى آخره. ذهب الإمام الحسن البصري كذلك محمد بن سيرين وقتادة بن عامر السدوسي وجماعة الفقه إلى الجواز، لأن هذه قربة وهذه قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله، وهي رواية كذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. وأما القول الثاني فهو قول المالكية والشافعية ورواية أخرى على الإمام أحمد أنه لا يجزي، فلا يجوز أن يشارك الإنسان بين الأضحية وبين العقيقة، فالعقيقة دم نسك منفصل والأضحية دم نسك منفصل، فالأضحية دم نسك يشكر به إنسان الله سبحانه وتعالى ويذكر اسمه في هذه الأيام المباركة والأيام الأضحى، والنسك دم يهرقه الإنسان شكرا لله وحمدا على سلامة المولود وعلى براءته وعلى سلامة من الآفات، وشكرا لله على هذه النعمة وهذا المغلوب الذي وهبه الله تعالى إياه. قالوا فهذا الدم منفصل عن هذا الدم ولا يجوز الإكثار، وهذا قول كثير من أهل العلم. ولذلك قال الإمام ابن حجر المكي قال لأن لا يجوز، قال لأن كل من الأضحية والعقيقة سنة مقصودة لذاته ولها سبب يخالف سبب أخرى، سبب يخالف سبب أخرى، والمقصود منها غير المقصود من الأخرى، للأضحية كتاب عن النفس والعقيقة كتاب عن المولود، إذ بها نموه وصلاحه ورجاء ذكره وشفاعته، وبالقول التداخل يقتل المقصود من كل منهما، يقتل المقصود من كل منهما، ولذلك لا يقال ان هذه سنة تحية المسجد، سنة تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، فإن أشرك الإنسان معها مثلا السنة القبلية للصلاة فيجوز أن ينوي الإنسان بهذه الصلاة على سنة الظهر مثلا، لأن المسجد لا ليس له سنة خاصة صلاة ركعتين، فإن قام الإنسان بأي صلاة عند دخوله للمسجد فهذه مجزئة عن صلاة تحية المسجد، إذا هي ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لغيرها. فإذا اختلف أو جاءت الآن تريد أن تشارك بينهما بين سنة مقصودة لذاتها وسنة مقصودة لذاتها فلا يجوز، لا يجوز. أما إذا كانت سنة مقصودة لغيرها كتحية المسجد مقصودة لغيرها وسنة تحية سنة الصلاة مقصودة لذاتها فيجوز أن تصلي ركعتين بهذه النية أو صوم يوم الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب أن يرفع عملي ما أصابني، هذه سنة مقصودة لغيرها. فإذا أكل الإنسان مع سنة أخرى فأشرك النية فيجوز. أما أن تكون سنة مقصودة لذاتها كالأضحية والعقيقة فالصحيح على الإنسان. ولذلك مع هذا الخلاف ما هو الأضرب بالنفس والأحوط بالنفس؟ الأحوط أنك لا تشرك. طيب أنا نجيب دور بدل ما تجيبها كرش أضحية وكرش آخر يكون للعقيقة. نعم.
قال الوزير رحمه الله يسن للضحي أن يكون بأضحيته ويؤدي إلى الأقارب ما تصدر منها على الفقراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا وأطعموا وادخروا. وقال العلماء الأفضل أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث ويجوز أخذها وبنتها بلد آخر ولا يجوز بيعها ولا بيع شركها ولا يعطي الجزار من تحتها شيئا كأجر وله منك فئة تطوير عمله وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وعند أبي حنيفة أنه يجوز بيع جلدها ولا يتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت.
إذا تطرق المؤلف رحمه الله تعالى شخص يتصرف إلى عدة مسائل. المسألة الأولى توزيع الأضحية، كيف يتصرف الإنسان في أضحيته. المقصد يا إخوان سواء في الآية أو في هو إرادة هذا هو القيام بهذه الشركه، هذا اولا. ثانيا يتبع الانسان هدي المصطفى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل بماء وانما نهي عن الادخار ان الاجسام نهى عن الادخار لحوم بعض الاضاحي كان ذلك لسببه. فوقف على المدينه قوم في ايام العيد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخر الناس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة، يعني لا أن يأكل ثلاثة أيام، لكن ما يجمع ثلاثة أيام يوزعوه. لماذا؟ حتى يكون هناك عملية تكافؤ، يكون هناك عملية تغطية للوافدين على المدينة، فنهاهم عن الادخار. لكن لما كثر الخير ولم يكن هناك على السبب، قال كلوا وادخروا وتصدقوا. فلم يقيد في هذا الحديث الصحيح بمقدار معين يدخر النساء او بمقدار معين يدخل النساء او مقدار معين يتصدق به النساء. وهذا هو ما جاء ايضا مجملا في كتاب الله ومطلقا. قال الله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. القانع الذي يقنع بما ترسل اليه بيته والمعتر الذي يعترضك في الطريق ويأتي فيطرق بابك. هذا فكل منها أطعم، اعطي هذا الذي أتاك إلى بيتك اعطي. هذا يوم لا يرد في أحد تعطيه، والبائس والفقير تعطيه. حتى وإن قال بعض الناس طيب ما هذا يأخذ من فلان ويأخذ من فلان ويأخذ من فلان، لا ترد أخطائها. حتى وإن أخذ سيأخذ ماذا مقدار عشر يعني، وهذا يعطيه نصف، هذا يعطيه ربع، هذا يعطيه كيلو، بالكاد قد يملأ أكثر لاجئا إن كان عنده ثلج. إذا يأكل الإنسان ولا يرد أحد ويرسل ويهدي ويتصدق. لذلك قال العلماء أيهما أفضل أن يضحي الإنسان أو يتصدق بالثمن؟ قال لا، جمهور العلماء أن الأولى أن يضحي، هذا قول جمهور. والذين قالوا بالصدقة قول أبي حنيفة ولكنه قول مأجور، لأن في ذلك قيام السنة وإفاضة الشعيرة وقربة تحصيل الثواب والأجر وفي إعطاء الفقراء والمساكين الذين اعتادوا على تلك العادة منك. فأما إذا فلان أعطى صدقة وفلان أعطى أناسا يتبعوا ضاعت هذه السنة وماتت هذه السنة وهذا الخير الموجود. ولذلك من أحيا هذا العمل فله أجر إن شاء الله. إذا يأكل قد يكون الإنسان يأكل ويدخر أكثر هو وأبناء مثلا عنده أبناء متزوجين وعنده بنات، فمما يذهب به إلى الأهل أكثر من الصرف. لا بأس، جائز، الأمر ليس في دليل. ولذلك جاء في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بفرش ثم قال ثوبان أنضجه، فقام ثوبان فطهى، قال فما زلت أطعم النبي صلى الله عليه وسلم منه حتى عدنا إلى المدينة، حتى عدنا إلى المدينة. يعني أكل كثيرا من هذه الأطعمة، فليس هناك تحديد. لكن نقول أنت لماذا ضحيت؟ ابتغاء الأجر والثواب، فليكن أكثر ما يكون منك ماذا؟ الصدقة. لكن يعني قد سمعت على المشايخ مرة يقول أن رجلا ذبح أضحية فأكلها وأكلها أبناء وكذا، قال أضحية باطلة. هذا قول خطأ، هذا قول خطأ، لا نستطيع أن نقول باطلة. لماذا؟ لأن الرجل فعل سنة ولا فعل شيئا لله سبحانه وتعالى، ووسع على نفسه لبيته، لكن حسن حس الناس على الصدقة وعلى الإحسان. وأما الحديث الذي فيه أنه يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث، فقد سبق لكم أنه ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجوز ويبقى ولا يبقى جلدة، لا يجوز، لأنها قلت أوحي لله، فما كان لله لا يجوز أن تصرفه لغير الله، فمثله مثل النذر، فمن نذر شيئا لا يجوز أن يصرفه لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك سئلت الإمام أحمد عن رجل باع أضحيته، فقال كيف يبيعها وقد جعلها لله؟ هذه لله فلا يجوز التصرف التصرف فيها ولا في شيء منها. والحديث الذي في من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، وإن كان في الكلام لكن يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه. ويظهر ذلك جليا من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يقوم على هدن يعني إبل، قال على ذبحها، أن يقوم على ذبحها وأن أتصدق بلحمها وجلودها وجلدها. قال ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. كثير من العلماء قالوا لا يعطي الجزار منها شيء حتى وأن يعطيها الأجر، لأن في إعطائك له هذا اللحم قد يكون على حساب الأجرة، أنا أعطيتك شيئا من المال فنزل شيئا من اللحم فنزل من الأجرة، فيكون اللحم عوض كذلك عن الأجرة. فخافوا أن يفتح الباب في أن يعطي الجزار من اللحم، لأن المعطي سيجعل هذا اللحم عوضا عن شيء من الأجرة، فيكون قد أفسد أضحيته، قد أفسد أضحيته. لكن
نسمع الجزار،
لكن إن كان سيعطي الجزار أجرته المتعارف عليه ثم تصدق على الجزار بلحم بعد أخذه الأجر، وهذا اللحم الذي أعطاه من باب الصدقة، فهذا جائز. لا يجب يقول يا أخي طب أنا أعطيتك 2 كيلو لحم وخلاص كده، ويفاصل معه كيفما أراد ويتفق معه في الأجرة الذبيحة والأضحية، ثم بعد ذلك يعطيه اللحم مما أعطاه من قبل نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعطيه ولا تعطي الجزار من أجرة من لحم شيئا، فإذا نعطيه من عندنا أي نعطيه أجرته كاملة، أجرته كاملة. قال ولا يعطي الجزار من لحم شيئا في أجره، يعني إن أعطاه صدق فجأة. قال وله أن يكافئ نظير عمله، وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وعند الحديث أنه يجوز بيع الجلد، لا يجوز، وهذا قول الجمهور لحديث عليه لا يجوز بيع الجلد، حتى وإن باع الجلد ليأخذ المال يتصدق به، لأنه قد يفعل ذلك يتلظم الناس به سوءا، وقد يقتدي به الناس، يقول فلان باع جلده أضحيه ولا يعلمون أنه سيأخذ المال يتصدق به. إذا ما عليك إلا أن تتصدق بجلدها وتتصدق من لحمها وتصدق بأشياء، لك أن تنتفع بالجلد، لك أن تنتفع بالرأس، لك أن تنتفع بالقرون، لك أن تنتفع، لكن أن تبيع شيئا منها أو تعطي شيئا عوضا عن المال فلا يجوز، هذا لا يجوز. أما أن يعطى مثلا أصحاب الجمعيات المؤسسات الخيرية دور الإيتام من يقوم على بعض المساجد ويجمع هذه الجلود، يعطى له الجلد من باب أنهم ينتفعوا به وتصدق به، ولا يضرك ان باعوه هم فلا يضرك على ذلك. نعم. ترك الفقرة والنحل إن شاء
الله. قال الله يسند إلى يحسن الذبح أن يذبح أضحية بيده ويقول بسم الله الله أكبر اللهم هذا عزيز ويسمي هذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال بسم الله الله أكبر هذا عزي وعقلي وضحي لأمتي ولم أقل له لأمتي. فإن كان لا يحسن الذبح فلا يشهده ويقرأ ويقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم
يجوز. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم
وذكر اسم الله عليه فكلوا. يقول هل يجوز اجتماع اكثر من نية على الذبيحة الواحدة كالعقيقة قد اضحيت؟ سبق الجواب على هذه المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
والشكر كذلك فهذا لا يكون إلا
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.